أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال في بيان موضوع العلم على مشرب التحقيق: أما المقدمة فاعلم أن العلم المبحوث عنه هاهنا لما كان هو العلم الإلهي المطلق الذي هو أعلى العلوم مطلقا، يجب أن يكون موضوعه أعم الموضوعات مفهوما، بل أتم المفهومات حيطة وشمولا. قلنا بالأمس بأنه قبل بيان موضوع علم العرفان النظري لا بد من الإشارة إلى بعض الأمور. الأمر الأول أنه هل يوجد عندنا دليل على أن لكل علم موضوعا خاصا به أو لا يوجد؟ وبينا بالأمس أن الدليل قائم على أن العلم إذا كان من العلوم الحقيقية التي يجري فيها البرهان فإن له موضوعا خاصا به، أما إذا كان من العلوم الاعتبارية التي لا يجري فيها البرهان فإنه لا يكون له موضوع. وبما ذكرنا تتضح المناقشة في جملة من كلمات الأعلام، منهم من أنكر أن يوجد موضوع لأي علم حقيقيا كان أو اعتباريا، كالسيد الخوئي قدس الله نفسه في المحاضرات بهذا البيان اتضح عدم تمامية كلامه، وأنه دعواه أنه لا يوجد أي برهان بل البرهان على العدم. الجواب: يوجد برهان، والبرهان على العدم إنما هو في العلوم الاعتبارية لا في العلوم الحقيقية. وكذلك تتضح المناقشة فيما ذكره صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ذكر أن العلوم إنما تتمايز بالأغراض المترتبة عليها. بينا بأن هذا الكلام غير صحيح في العلوم الحقيقية، لأنه لما كان بالإمكان التمايز بالموضوعات فإنه لا تصل النوبة إلى التمايز بالأهداف والأغراض، لأن الأغراض متأخرة رتبة عن الموضوع. فإذا كان في رتبة الموضوع يوجد تمايز فلا تصل النوبة أن يكون التمايز على أساس أغراضي والأهداف. إذن كلام صاحب الكفاية أيضا غير تام. ومما تقدم أيضا اتضح عدم تمامية ما ذكره السيد الإمام قدس الله نفسه في تهذيب الأصول، حيث ذكر أن التمايز لا هو بالأغراض كما يقول صاحب الكفاية، ولا هو بالموضوعات كما هو المشهور، وإنما بالتناسب الموجود بين المسائل، أن تكون المسائل من سنخ واحد، هناك سنخية. الجواب: أن التناسب بين المسائل أيضا متأخر عن ماذا؟ عن الموضوع، لأنه إذا أمكن التمييز بالموضوع فلا تصل النوبة إلى التمييز ماذا؟ بالسنخية بين المسائل. إذن على هذا الأساس هذه المسألة إجمالا، وتحقيقها المفصل إن شاء الله في أول أبحاث علم الأصول، هناك إن شاء الله نعرض للمسألة ويتضح أنه مجمل ما ذكرناه ما هو أدلته التفصيلية. على هذا الأساس يطرح هذا التساؤل: إذن بناء على أن العلوم الحقيقية، طبعا لا أنسى أن أذكر هذه مسألة أن العلوم الحقيقية تتمايز بالموضوعات والعلوم الاعتبارية تتمايز بالأغراض ذكره بشكل واضح السيد البجنوردي رحمة الله تعالى عليه في منتهى الأصول صفحة 6. هذه النقطة أشار إليها هناك، قال: والتحقيق أن العلوم على قسمين، قسم دون لأجل معرفة حالات حقيقة من الحقائق، وهذا القسم اللي نعبر عنه بالعلوم الحقيقية. أما محل كلامي القسم الثاني الذي أشار إليه، قال: وقسم دون ولكنه ليس لأجل، فهي بهذا الاعتبار علم واحد مندرج فيه جميع العلوم الحقيقية، إلى أن يأتي يقول: وتمايز هذا القسم لا يكون إلا بالموضوعات، ولا يبقى مجال للنزاع أنه بها أو بالأغراض. أما وقسم آخر عبارة عن مجموع قضايا مختلفة الموضوعات والمحمولات جمعت ودونت لأجل غرض خاص، ففي هذا القسم ليس الجامع لهذه المسائل إلا ماذا؟ إلا الغاية. ثم يبدأ يشكل على صاحب الكفاية، يقول: ولا أعلم لماذا هذا الإصرار من صاحب الكفاية أن يقول أن يوجد لكل علم موضوع، ولو كان ذلك الموضوع مجهول ماذا؟ مجهول العنوان عليه. إلى هنا أتصور أن القضية بهذا المقدار واضح. بحثنا الجديد في هذا اليوم، وهو أنه أساساً إذا ثبت أن تمايز العلوم بالموضوعات لا بشيء آخر، حديثنا بعد الآن أين؟ في العلوم الحقيقية، اللي علم العرفان من العلوم الحقيقية، لأنه إذا لم يكن هذا علما حقيقيا بعد لا يوجد عندنا علم حقيقي، لأن موضوعه هو ماذا؟ هو الحق سبحانه وتعالى كما سيتضح، فهو من أوضح العلوم الحقيقية. خب، بماذا يتمايز هذا العلم عن باقي العلوم؟ الجواب: يتمايز بالموضوع عن غيره من باقي العلوم الحقيقية. السؤال المطروح هنا هذا، وهو أنه ما هي النسب بين العلوم الحقيقية؟ ما معنى النسب؟ يعني هل يوجد بين العلوم الحقيقية أعلى وأسفل أو لا يوجد؟ هل يوجد بين العلوم الحقيقية أشرف وأخس أو لا يوجد؟ نحن عندنا علوم حقيقية كثيرة، عندنا الطبيعيات، عندنا الرياضيات، عندنا الفلسفة، عندنا العرفان النظري ونحو ذلك، هذه كلها علوم حقيقية. طبعا الأخلاق والعرفان العملي ونحو ذلك لا علاقة لها ماذا؟ بالعلوم. طبعا علم الأخلاق مرتبط بالعلوم ولكن علم جزئي، أما العرفان العملي أساسا لا علاقة له بالعلم، بل هو مرتبط بواقع العمل والسلوك. العرفان العملي ليس علما، العرفان العملي ما هو؟ سلوك خارجي، سير إلى الله سبحانه وتعالى عليه الأحوال. خب، ما هي النسبة؟ في الواقع الجواب أنه توجد بين العلوم نسب، وهذه النسب يمكن أن نستفيد منها أن بعض العلوم أعلى من بعض، وبعض العلوم أشرف ماذا؟ من بعض. قب لما ثبت أن التمايز بالموضوعات، إذن هذه النسب مرجعها يكون إلى ماذا؟ إلى الموضوعات. يعني إذا أردنا أن نعرف أن هذا العلم أشرف من ذاك العلم، ننظر إلى ماذا؟ إلى الموضوع. فإذا كان موضوع هذا العلم أشرف من موضوع ذاك العلم، فهذا العلم أشرف ماذا؟ من ذاك. هذا الذي ذكرناه مرارا، أن شرف كل علم بشرف معلومه، وحيث أن هذا المعلوم تمييزه عن غيره بماذا؟ بموضوعه. إذن شرف كل علم بشرف ماذا؟ بشرف موضوعه. وأعمية كل علم أيضا بأعمية ماذا؟ موضوعه. وأخصية أي علم من علم آخر بأخصية ماذا؟ بأخصية موضوعه. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه أساسا إذا كان الأمر كذلك، خب يأتي هذا السؤال، هو ما هي الفائدة من هذا التصنيف؟ لماذا نصنف؟ افترض هذا علم أعلى وذاك علم ماذا؟ أسفل. هذا علم أشرف وذاك علم ماذا؟ ليس بأشرف. ما هي فائدة التصنيف؟ الواقع أن هذا التصنيف يفيدنا كثيرا جدا، أساسا يعطي للعلوم إطارها الصحيح، ويعطي لكل مسألة موقعها الخاص بها. على سبيل المثال، إذا ثبت أن علم الأخلاق موضوع، علم الأخلاق ثبت أن علم الأخلاق علم جزئي، علم أدنى وليس علما ماذا؟ أعلى. طب هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن العلم هل يبحث عن ثبوت موضوعه أو لا يبحث؟ ذكرنا مرارا أن كان التام في موضوع كل علمين ليس هو من مسائل ذلك العلم، بل هو ماذا؟ من مبادئ ذلك العلم. لذا نحن لا نأتي إلى علم الأخلاق لنسأل أن النفس الإنسانية موجودة في قبال البدن أو غير موجودة، هذا السؤال لا نسأله. لا نسأل أن النفس الإنسانية الموجودة مجردة أو ماذا؟ أو مادية. لا نسأل أن النفس الإنسانية لها قوة واحدة أو لها قوى متعددة. لا نسأل أن قواها مجردة أو مادية. هذه كلها من ينقحها؟ ينقحها علم أعلى من هذا العلم. يعني ما هو مبادئ في العلم الأدنى سوف يكون مسائل أين؟ في العلم الأعلى. وهذه نقطة أساسية، لأنه إحنا في جملة من الأحيان ندخل إلى العلم ولا نعرف أن مبادئ هذا العلم ماذا؟ أين نبحث عنها؟ أين بحث عنها؟ هذا التصنيف سوف يعطي لنا ماذا؟ سوف يعطي لنا منهجية في تصنيف المسائل ماذا؟ في تصنيف المسائل العلمية، ما يكون موضوعا أو ما يكون من المبادئ في علم سوف يكون من المحمولات والمسائل ماذا؟ في علم آخر، إلى أن نصل إلى ذلك الموضوع الذي يوجد فوقه موضوع أو لا يوجد. لا يوجد. وذاك الموضوع لا بد أن يكون هم بديهي التصور وبديهي ماذا؟ وبديهي التصديق، وإلا لاحتاج إلى ماذا؟ لاحتاج إلى علم فوقه ليبحث عن مبادئ ذلك العلم. هذا أولا. هذا فيما يتعلق بمعرفة التصنيف على مستوى الأعلى والأسفل. كذلك الفائدة موجودة على مستوى الأشرف والأخس، فإن الإنسان في النتيجة طالب لكمال نفسه أو ليس طالبا لكمال نفسه؟ طالب. الإنسان وجد وهو مفطور على طلب الكمال. خب إذا كان مفطورا على طلب الكمال ووجد في علم أن كماله يتحقق 100 وفي علم كماله يتحقق ماذا؟ 10، الفطرة ماذا تقول؟ هذا أو ذاك؟ فإذا وجدتم أن أحد لا يذهب إلى العلم الأعلى باعتبار عنده مشكلة أين؟ في تشخيص الصغرى، من قبيل جملة من الناس يتصورون أن كمالهم في جمع المال، ولكن الواقع جمع المال كمال للإنسان أو ليس كمال؟ ليس كمالا للإنسان. إذن هذا التصنيف على مستوى الأشرفية وعدم الأشرفية، على مستوى الأعلائية وعدم الأعلائية، لها ثمرة مهمة في تصنيف المسائل وفي منهجة المسائل في العلوم الحقيقية. إذا اتضح ذلك، الآن نأتي إلى محل الكلام اللي هاي المقدمة. المقدمة تقول أن موضوع هذا العلم فيه الخصائص التالية. أولا له موضوع، وموضوعه فيه الخصائص التالية. خلوا ذهنكم يومي 4 خصائص. الخصوصية الأولى أنه أشملها مفهوما، يعني لا يوجد مفهوم أشمل وأعم من هذا المفهوم. ولكن الأشملية والأعمية على قسمين، الأشملية والأعمية لإبهام المفهوم، الأشملية والأعمية لتحصل المفهوم. بعبارة أخرى، تارة أن المفهوم أشمل المفاهيم، لأنه ماذا؟ لأنه مفهوم مبهم في نفسه، مثل مفهوم الشيئية. يوجد عندنا مفهوم أشمل من مفهوم الشيئية؟ لا. كل ما صدق، كل وجود، أي شيء يصدق عليه ماذا؟ شيء أصلا. لذا لا نستطيع حتى أن نتجاوز على الموضوع، يعني لا نستطيع أن نجعله موضوع محمول، لأنه هو لابد أن يكون ماذا؟ ولكن شمول وأعمية هذا المفهوم شمول ماذا؟ إبهامي. لذا أنت تجد هذا الشيء، هذا المفهوم عندما يأتي إلى الشجر لا يبقى شيئا بعد، يكون ماذا؟ شجرا. لماذا؟ لأنه هو مبهم لا تحصل له. يأتي إلى السماء يكون ماذا؟ سماء. إلى الأرض يكون أرضا. هذا الشمول الذي نقوله نحن في موضوع علم العرفان النظري مو شمول من جهة الإبهام، بل هو شمول من جهة ماذا؟ التحصل. هذا الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أنه أوسعها حيطة وشمولا. إذا يتذكر الإخوة في الأبحاث الفلسفية نحن ميزنا بين الكلي المفهومي والكلي ماذا؟ السعي الوجودي. السعة الوجودية يعني لا يوجد ما هو أوسع ماذا منه وجودا. هذه الخصوصية الثانية في موضوع هذا العلم. الخصوصية الثالثة أنه أظهر وأبين مفهوم في الذهن. لا يوجد مفهوم أبين وأظهر منه حتى يكون واسطة في فهمه. هو يكون واسطة ماذا؟ لغيره، أما لا يقع شيء آخر واسطة لفهمه. هذه الخصوصية الثالثة. الخصوصية الرابعة أنه أقدم مفهوم. أقدم طبعا الأبينية مرتبطة بالمفهوم، الأقدمية مرتبطة ماذا؟ بالكلية السعي، يعني مرتبطة بالشمول السعي بالوجود الخارجي. هذه هي الخصائص الأربع التي تذكر لموضوع علم العرفان النظري. من هنا وقع الكلام أنه ما هو هذا الموضوع الذي له ماذا؟ هذه الخصائص الأربع، يعني أشملها مفهوما، أوسعها حيطة، أبينها وأظهرها، وماذا؟ وأقدمها. لذا بعد ذلك يقول أن هؤلاء العرفاء لم يجدوا مفهوما ولفظا يحكي عن هذا الموضوع أفضل من لفظ الوجود أو لفظ الحق. هذان تعبيران، يعبرون عن بهما عن ماذا؟ عن موضوع هذا العلم، إما الوجود وإما ماذا؟ وإما الحق. بيانه بعد ذلك يأتي. قال في بيان موضوع العلم، وقلنا مراد من العلم هنا يعني العرفان النظري، على مشرب التحقيق، يعني على مبنى من؟ على مبنى العرفاء. أما المقدمة، فاعلم أن العلم المبحوث عنه هاهنا لما كان هو العلم الإلهي المطلق الذي هو أعلى العلوم مطلقا. خب لماذا؟ ما هي خصائص العلم الأعلى؟ ها؟ ما هي خصائص العلم الأعلى؟ لذا بعد ذلك لابد أن نأتي لماذا يقولون هؤلاء أن موضوع علمنا أعلى، أوسع العلوم، أشمل العلوم، مع أن الفلاسفة أيضا يقولون ماذا؟ موضوع العلم عندنا ما هو أشمل. ما هو الفارق بين الموضوع الذي ذكره الحكماء للفلسفة والموضوع الذي ذكره هؤلاء الأعلام؟ قال يجب أن يكون موضوع هذا العلم وهو العلم الإلهي فيه هذه الخصوصيات الأربع. الخصوصية الأولى يقول أن يكون موضوعه أعم الموضوعات مفهوما. هذا الشمول والكل ماذا؟ والكل المفهومي، ولكن مو الأعمية للإبهام والشمول للإبهام، بل الشمول ماذا؟ للتحصل. بل أتم المفهومات حيطة وشمولا من حيث المصداق. هذا مرتبط بالكلي السعي. بل أتم المفهومات حيطة وشمولا بعد. أما والخصوصية الثالثة وأبينها معنى من حيث المعنى هو معنى ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، وأبينها معنى وأقدمها تصورا وتعقلا. إذن هذه هي الخصائص الأربع لموضوع هذا العلم، لما تقرر في فن البرهان. في فن البرهان مراد البرهان من علم المنطق، لأن هناك بحث مفصل عرض له الشيخ في كتاب البرهان في الفصل 67 من المقالة 2 من فن البرهان. هناك بحث مفصل اللي احنا ما راح نعرض له، الإخوة اللي عندهم وقت يطالعون عند ذلك يكتبون هماتينا بأن المصدر وين ويراجعون، أما اللي ما عندهم شغل فيه هماتينا خب يسمعون فقط. قال فالعلم إنما يقول لما تقرر في فن البرهان أن علو العلوم بحسب عموم الموضوع وشمول ماذا؟ وشمول حيطته. لماذا نقول أن هذا العلم أعلى، أن هذا العلم أشرف؟ يقول انظر إلى ماذا؟ انظر إلى موضوعه. فإذا كان الموضوع أشمل وكان أوسع وجودا فهو ماذا؟ فهو أعلى وهو أشرف. فالعلم لما تقرر في فن البرهان أن علو العلوم بحسب عموم الموضوع وشمول حيطته، فالعلم إنما يكون أعلى مطلقا إذا كان موضوعه أعم مطلقا بالنسبة إلى سائر الموضوعات، حتى تكون موضوعات جميع العلوم ماذا؟ من جزئيات موضوع هذا العلم، تكون دائما بين العلم الأعلى، بين موضوع العلم الأعلى وموضوع باقي العلوم، تكون النسبة دائما ماذا؟ هي العموم والخصوص المطلق. فلئن قيل هنا يوجد إشكال، ما هو الإشكال؟ يقول بأنه نحن نجد، أنت ذكرت أن إذا صار موضوع علم صار ذلك الموضوع أعلى فصار العلم أعلى، باقي موضوعات العلوم تكون ماذا؟ بمنزلة جزئيات هذا الموضوع، يعني تكون أخص، يعني النسبة تكون ماذا؟ تكون العموم والخصوص المطلق. ولكنه نحن نجد نقضا لهذا، وهو أن بعض العلوم مع أنها أسفل ولكن نسبتها مع العلم الأعلى ليس هو العموم والخصوص بل هو التباين. واضح النقض؟ يعني مع أنه علم ماذا؟ علم أسفل، يعني هذا العلم يقع ماذا؟ تحت علم أعلى منه، ولكن عندما نقيس موضوع هذا إلى موضوع ذاك نجد النسبة عموم وخصوص، لو النسبة التباين، يقول نجد التباين. مثاله يقول مثاله علم الحساب وعلم ماذا؟ وعلم الموسيقى، هذه من العلوم الحقيقية. علم الحساب موضوعه الكم، والموسيقى مع أنه داخل تحت علم الحساب ومن أقسام علم الحساب والتعليميات، ولكن موضوعه هو الكيف، والنسبة بين الكم والكيف هي نسبة الأعم والأخاص، لو نسبة التباين. ها قرأنا في محله أن المقولات العالية متباينة بتمام ذواتها. قال فلئن قيل إنما يلزم ذلك لو وجب أن يكون، يعني يلزم أن تكون جميع موضوعات العلوم السافلة أخص ماذا؟ من موضوعات العلم العالي. إنما يلزم ذلك لو وجب أن يكون موضوع السافل أخص من موضوع العالي مطلقا، وليس كذلك. لما نجد بالناقض لجواز كونه، يعني موضوع السافل مباينا لموضوع ماذا؟ لموضوع العالي، كالموسيقى بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الحساب، فإنهم صرحوا باعتبار أن علم الموسيقى في تلك الأزمنة كانت من العلوم التي تدرس في الحوزات العلمية ولا محذور في ذلك، باعتبار أنه لها آثار من قبيل علم السحر، فإنه وإن كان الشارع حرم السحر ولكن تعلم علم السحر ولو بنحو الوجوب الكفائي يوجد فيه محذور أو لا يوجد فيه محذور؟ لا يوجد فيه محذور على أي الأحوال. كالموسيقى بالنسبة إلى الحساب فإنهم صرحوا بأنه يعني علم الموسيقى تحته تحت علم الحساب مع تباين موضوعيهما، بالذات لأن موضوع علم الحساب هو الكم وموضوع علم الموسيقى هو ماذا؟ هو الكيف. التفت جيدا حتى أنت تعرف عندما تقرأ علم الأصول، وأن المرزا رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي ويتكلم صفحات طويلة في أن العلوم تتمايز بحيثيات الموضوعات، هذه كلمات من؟ كلمات من أين جاءت تلك الكلمات؟ ماذا؟ إلى علم الحصول، إلى علم الأصول. في كلمة واحدة يجيب الشارح يقول نعم، ليس بالضرورة نحن عندما نقول أن الموضوع السافل أخص من موضوع العالي يعني بذاته يكون أخص، لا، لعله بذاته يكون مباين، ولكنه بحيثيته التي يبحث عنه من تلك الحيثية يكون ماذا؟ يكون أخص. نعم، قد نضع يدنا على علم الموسيقى، إذا نظرنا إلى علم الموسيقى هو موضوعه الكيف، ولكن علم الموسيقى لا يبحث عن الكيف وإنما يبحث عن الكم المختص. ماذا؟ مختص بالكيف. وقد قرأنا في محله أن واحدة من أقسام الكيفيات هي ماذا؟ الكميات المختصة بالكيفيات، وموضوعنا في المقام هو من هذه الحيثية، فإذا نظرت إلى الحيثية لا إلى ذات الموضوع تجد أنه أخص أو ليس بأخص، يكون أخاص. يقول قلنا يجب أن يكون موضوع السافل تحت موضوع العالي وأخص من، يقول لا بد أن يكون أخص، وإلا إذا لم يكن أخص منه أساسا لا معنى لأن يكون ماذا؟ ذاك عال وهذا سافل، أساسا أحدهما في عرض آخر، لماذا يكون عالي وسافل إذا كان ذاك أعام وهذا ماذا؟ وهذا أخص. أما إذا كان متباينين فلماذا نعبر ذاك عالي وهذا سافل؟ يعني بعد أن قبلنا أنه علم سافل وأنه تحت العلم الأعلى، إذن لابد أن يكون الموضوع ماذا؟ أخص. ولكن هذه الأخصية تارة تكون لذات الموضوع وأخرى تكون ماذا؟ لحيثية في الموضوع. قال قلنا يجب أن يكون موضوع السافل تحت موضوع العالي وأخص من، هسه إما بذاته يكون موضوع السافل أخص من موضوع العالي، أو بالحيثية المبحوث عنها يكون ماذا؟ أي المبحوث عن تلك الحيثية، وإلا لا يكون ذلك العلم سافلا، والمفروض أن هذا علم سافل وذاك أعلين. خب طبق على المقام، قال وعلم الموسيقى إنما جعل تحت الحساب باعتبار حيثيته، حيثية هذا العلم، فإن النغم المبحوث عنها، نغم هاي الكيفيات المبحوث عنها في هذا العلم، وإن كانت من الكيفيات المباينة لمطلق الكم، صحيح هذا، ولكن نحن من هذه الحيثية لا نجعله الموضوع، لكن لا تصير موضوعة للموسيقى إلا إذا عرضت لها عوارض من باب الكم المنفصل. ونحن نبحث في علم الموسيقى لا عن الكيف بما هو كيف، بل عن الكيف الذي عرضه ماذا؟ الكم المنفصل. فإذا عرضه الكم المنفصل نسبنا هذا الكم المنفصل إلى ذلك الكم، نجد هذا أخص من ذاك، فهو بهذه الحيثية يكون تحت الحساب ضرورتان. جيد جدا، التفتوا جيدا، لا يقال إشكال دقيق حق والإنصاف، إشكال دقيق جدا. لا يقال بأنه إذا كانت الحيثية في الموضوع كافية لجعل موضوع أخص من موضوع آخر، ولا يشترط أن يكون نفس الموضوع بذاته أخص، قولوا ذلك أيضا في الأعم. لماذا تشترطون أن يكون الموضوع أعم؟ يكفي أن تكون ماذا؟ في العالي حيثية يكون بها ماذا؟ أعم مما هو دونه، وإن كان الموضوع أخص. وهذا نقض أساسي. إذا أنتم قبلتم هذا التوجيه من أنه في بيان التناسب بين الأعم والأخص لا يشترط أن يكون الأخص أو السافل بذاته أخص، لا يشترط ذلك، بل يكفي أن يكون ماذا؟ بحيثية عارضة. وقولوا ذلك أيضا ماذا؟ في موضوع العام وموضوع العلم العالي، قولوا لا يشترط أن يكون الموضوع أشمل، الموضوع أعم بذاته، بل قد يكون ماذا؟ مباينا، أو قد يكون ماذا؟ أخاص، ولكن فيه حيثية صار بها ماذا؟ أعم مما هو سافلون، مما هو أدنى من. لا يقال لو كفى هذا في تحقيق النسبة ها هنا، يعني في نسبة الأخص ماذا أو السافل إلى العالي في هذا المورد، لم يلزم أن يكون موضوع الأعلى أعم بالذات. لا يشترط أن يكون موضوع الأعلى أعم بالذات، يكفي أن تكون فيه حيثية ماذا يكون أعم مما هو دونه. لم يلزم أن يكون موضوع الأعلى أعم بالذات لجواز أن يكون عمومه، يعني عموم موضوع الأعم، لجواز أن يكون موضوع عمومه، أن يكون عمومه عموم الموضوع العام باعتبار حيثية لاحقة، إذن ماذا؟ فلا يتم إذن البيان المتقدم، وهو أن العلم الأعلى بذاته موضوعه أعم ماذا؟ من العلم الأسفل. لأننا نقول في مقام الجواب وجدت في كلمات الشارح ثلاثة أجوبة. الجواب الأول قال لا توجد ملازمة، نحن ننكر الملازمة. أنتم قلتم، التفت جيدا إلى الجواب الأول، أنتم قلتم لو كان هذا كاف في الأخص لكان كافيا ماذا في الأعم، وحيث أنه في الأعم لا تقبلون، إذن لابد في الأخص ماذا لا تقبلون أنتم. هذا نقول نحن ننكر الملازمة، نقول لا، أنه لا يشترط أن يكون الأعم بحيثية لاحقة، بل لا بد أن يكون بنفس ذاته. خلي ذهنك يمي، أعيد الجملة. أنتم قلتم لو كان في الأخص كاف لبيان النسبة لكان في الأعم أيضا ماذا كاف. يقول نحن ننكر الملازمة، يعني ماذا؟ يعني لا يشترط إذا كان في الأخص كذلك فلا بد أن يكون في الأعم ماذا كذلك. هذا الجواب الأول غير صحيح. لماذا؟ لأن المستشكل لم يقل إذا كان في الأخص كذلك فهو في الأعم كذلك، حتى تقول أنه ماذا؟ لا يمكن، قد يكون وقد ماذا؟ وقد لا يكون. يريد أن يحتمل أنه الأعم قد يكون ماذا؟ لحيثية لاحقة. إذن إنكار الملازمة لا يكفي لإبطال ماذا؟ هذا الاحتمال. ما أدري واضح ولا؟ لو كان الناقض يقول لو كان في الأخص الحيثية كافية إذن في الأعم الحيثية هي سبب الأعمية، أن تقول له ماذا؟ لا، لعله ليس كذلك. هو ويقول إذا كفى هذا فليكفي هناك، يعني يكفي الاحتمال، والاحتمال إذا جاء بطل ماذا؟ بطل الاستدلال. هم مو يريد يثبت أن الأعمية بلحاظ الحيثية اللاحقة، هو يريد يثبت احتمال ماذا؟ احتمال أن يكون بالحيثية. إذن ما ذكره هو وبينه القمي في حاشيته بعد واضح البيان، لأننا نقول بعد المساعدة على الملازمة المذكورة، يعني أولا لا نساعد على الملازمة، أكو حاشية هنا موجودة في الحاشية رقم 4، يعني لا نسلم أولا أن جهة الأخصية لو كانت باعتبار الحيثية لكانت الأعمية باعتبار الحيثية. الناقض هو لا يقول هذا، لا يريد أن يقول إذا كانت جهة الأخصية بالحيثية إذن الأعمية أيضا بالحيثية، يريد يقول يمكن أن تكون ماذا؟ أيضا. وإنكار الملازمة ينفي ماذا؟ ينفي أنه بالأعمية مو احتمال الأهمية. يقول لأننا نقول بعد المساعدة على الملازمة المذكورة في وقت انتهى في وقت حجي لأننا نقول بعد المساعدة على الملازمة المذكورة أن الحيثية ها هنا ليست خارجة عن الموضوع بل نفس مفهوم الموضوع. هذن الجملتين إشارة إلى جوابين، أن الحيثية هنا ليست خارج عن الموضوع، أن الحيثية هنا ماذا؟ ها نفس مفهوم الموضوع. هسه ماذا يريد أن يقول في هذين الجوابين؟ بعد يأتي، والحمد لله رب العالمين.